مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2021. إلى العناوين: دفعة جديدة من وثائق التحقيق مع حجي عبدالله قرداش الخليفة المزعوم تشي بتورطه في قتل أبي قسورة محمد مومو القيادي الرفيع في نسخة داعش 2008. بعد 6 أشهر من إعلان التحالف قتل أبي ذر المصري القاضي السابق في حراس الدين، أنصار القاعدة في الشام يقولون إن الرجل على قيد الحياة. صمت من داعش الرسمي حيال السيطرة على بالما في موزمبيق بعد نشر صور خاطئة من هناك. وضيفة الأسبوع لبروفيسيرة علي متال قبطية من الجامعة الإسلامية في إندونيسيا تحدثنا عن الهجمات الإرهابية الأخيرة هناك.
مرصد الجهادية.
نشر موقع Combating Terrorism Center التابع لأكاديمية ويست بوينت الأمريكية الدفعة الثانية من وثائق التحقيق مع أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى الذي نعرفه باسم حجي عبد الله قرداش، والذي يعتقد البعض أنه الخليفة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. القوات الأمريكية اعتقلت قرداش في يناير 2008 باعتباره عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق آنذاك. قرداش كان مغمورا وكان نائبا لوالي الموصل وكان يعرف باسم الأستاذ أحمد. في سبتمبر 2020 نشرت ويست بوينت الدفعة الأولى من هذه الوثائق، ثلاث ملفات فقط. كان فيها معلومات شخصية عنه، ومنها أنه قال لهم إنه عربي، كما قدم معلومات عن عناصر التنظيم الذين وشى بهم إلى التحالف. أما مسألة عروبته فقيل إن لها علاقة بشروط توليه الخلافة، وأما مسألة الوشاية فهي من الأمور التي يجب أن يواجهها أنصار التنظيم. ماذا نعرف من هذه الدفعة الثانية التي تغطي أكثر من 50 جلسة تحقيق؟ فيها تفاصيل أكثر عن كيف انضم قرداش إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق النسخة الأولى من داعش، وكان ذلك عن طريق صديق أو قريب له طلب أن يعطي دروسا شرعية لأعضاء من التنظيم. في الوثائق تفاصيل عن أسرته، إخوته، أخواته وأنسبائه. أحد إخوانه كان زعيم الحزب التركماني في الموصل وسكن في تركيا منذ سقوط نظام صدام. في التحقيق تفاصيل أيضا عن عمل قرداش إماما لمسجد الفرقان في الموصل، كيف ترك المسجد وظل يتلقى راتبا من الأوقاف العراقية. والأهم هي التفاصيل عن عناصر في التنظيم التقاهم في فترة قصيرة قبل إلقاء القبض عليه. والحقيقة هنا يبدو واضحا الدقة والثبات في الأوصاف التي قدمها قرداش عن هؤلاء. وصلت الدقة إلى تحديد طبيعة صوت كل واحد منهم، كما لم يتغير الوصف بتكرار السؤال في هذه الجلسات. لا يبدو أن ثمة تناقضا بين ما قاله في المحضر الأول مثلا وما قاله في المحاضر التالية. وإن ورد أحيانا في ملاحظات المحقق أن قرداش حاول خداعهم. لماذا هذا مهم؟ مهم لأنه يؤشر إلى مدى استفادة المحققين من المعلومات التي أدلى بها قرداش. كان يصف مثلا منزل عنصر أو قيادي، ويبدو أن المحققين كانوا يتحققون من هذا الوصف. كشف عن شبكة اتصالات التنظيم والتمويل بفرض الأتوات والابتزاز، وعن مكتب الإعلام، وعن محاولة انشقاق داخل التنظيم. كشف بالاسم والصورة عن أكثر من 50 عنصرا تنوعت أدوارهم في التنظيم. أهمهم كان أبو قسورة المعروف بأبو سارة أو أبو جاسم، كان مسؤول التنظيم في شمال العراق. كان يلتقيه في خيمة للبدو خارج الموصل، كان ينقله إليه رجل اسمه أبو عرب، هو الوحيد الذي ينقل الرسائل من وإلى أبو قسورة. قرداش وصف الطريق إلى أبو قسورة. وفي أكتوبر 2008 أعلن التحالف قتل محمد مومو المعروف باسم أبو قسورة، الذي كان تالياً في الترتيب أبو أيوب المصري المعروف باسم أبو حمزة المهاجر الذي كان وزير حرب التنظيم. كل هذا مهم بمقدار أهمية أن يكون الخليفة الجديد هو قرداش حقاً، وإن كان في هذا الأمر محاذير. فكما علمنا من جماعة تيار البن علي المنشقين عن داعش، فإن قرداش مبتور الرجل اليمنى، وفي هذا مخالفة شرعية لشروط تولي الخلافة. في كل الأحوال وصل قرداش موقعاً متميزاً في داعش، وعلى أنصار التنظيم التعامل مع هذه الخيانة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نشر أبو العبد الشداء صاحب تنسيقية الجهاد في إدلب تسجيل فيديو من 45 دقيقة بعنوان سرطان الثورة وقوارب النجا، يوجه فيه انتقادات لاذعة للجولاني والهيئة، ويجدد اتهامه إياه بالفساد العسكري والإداري والمالي. الشداء هو صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينة الذي بثه في سبتمبر 2019 وسجن على إثره 6 أشهر. ذاك التسجيل كان آخر عهد لأشداء بالهيئة التي كان فيها قيادياً. ذهب بعد إطلاق سراحه إلى تأسيس تنسيقية الجهاد، ثم تشكيل غرفة عمليات فتبة التي ضمت حراس الدين ومنشقين عن الهيئة. لم يطل عمر الغرفة بانقضاض الهيئة عليها في يونيو 2020. منذ ذلك الوقت وأشداء ساكت، ثم يأتي هذا التسجيل ليس فيه جديد يختلف عما يقوله آخرون أو قاله هو نفسه في غير مرة. بدأ بكيف أضاعت الهيئة البلدات والقرى في ريف حلب الغربي، وانتهى بالقوانين التي تضعها الهيئة متشبهة بالنظام السوري، مروراً بالفساد المالي وتخريب التصنيع الحربي. معارضو الهيئة اعتبروا التسجيل خطيراً ومهماً، أنصار الهيئة اعتبروه كذباً. تعليق منشور في صفحة الباحث عباس شريف تساءل: إن كان أبو العبد الشداء يهمه الساحة، فالواجب عليه أن يعتذر من الفصائل الذي سفك دمها مع الجولاني، إشارة طبعا إلى أن الشداء كان قياديا في الهيئة حتى سبتمبر 2019. أما داعش ففرح كثيرا وذكر أنصاره بالتحالف بين الظواهري والجولاني ضد البغدادي. قال أحدهم: أنتم من حميتموه وساعدتموه. السؤال المهم الآن هو: لماذا هذا التسجيل الآن وهو لم يأتي بجديد أو خطير؟
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
ذكر حساب رد عدوان البغاء أن هيئة تحرير الشام اعتقلت أبو ذر المصري في معرة مصرين جنوب غرب إدلب بعد شهور من ملاحقته إثر نجاته من قصف طيران التحالف في أكتوبر الماضي. بالفعل في أكتوبر قال التحالف إنه قتل أبو ذر المصري القاضي السابق في حراس الدين. هذا الخبر غريب، ليس من ناحية التحالف، فهي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف وغيره عن قتل خاطئ، لكنها أيضا ليست المرة الأولى التي يروج أو يسكت فيها الحراس أو القاعدة في الشام عن قتل أحد عناصرهم. في أكتوبر قال الحساب نفسه إن الهيئة قتلت أبو قتيبة برشا أمير المجموعات في تل عادي، لكن في فبراير قال إنه برشا على قيد الحياة وإن خبر قتله كان لحمايته وتشتيت الانتباه. في فبراير اعتقلت الهيئة برشا.
مرصد الجهادية.
نشر العدد 281 من صحيفة داعش النبأ مساء الخميس. لم تأتي الصحيفة على ذكر موزمبيق بعد بث الصور الخاطئة التي احتفوا بها بنبأ هجومهم على بلدة بالما في شمال إقليم كابو دلغادو. في الأثناء وصفت الأمم المتحدة الوضع في الإقليم بالكارثة الإنسانية التي فاقت الخيال.
مرصد الجهادية.
أعلن جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام القبض على عصابة قال إنها مسؤولة عن خطف وقتل الدكتور فايز خليف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذراع التنفيذية للهيئة. الدكتور خليف اختطف قبل أيام من العثور على جثته التي بدا عليها أثار تعذيب، ويبدو أن قاتله أطلق عليه النار في الوجه. أبو يحيى الشامي وهو مستقل لام الهيئة ولكن من زاوية أخرى. الرجل لفت إلى انتشار ظاهرة الأمنيين التابعين للجولاني الذين يخطفون ظلما وإجراما المجاهدين وأعيان المجتمع، مما سهل على الخاطفين تقليدهم وخطف الدكتور فايز بلثام وطريقة تشبه طريقة أمنيي الجولاني. حساب الإدريسي الموالي للهيئة اعتبر قتل الدكتور خليف استهدافاً لمشروع الهيئة بإقامة كيان سني لأهل الشام باستهداف الكوادر العلمية.
مرصد الجهادية.
نشر حساب مناصر للقاعدة باسم محراب الدين رسالة مفتوحة إلى المشايخ وقادة الجهاد يشكو فيها انقطاع هؤلاء عن الاعتناء المعنوي والمادي بعناصر التنظيم حراس الدين تحديداً. يقول: لم نعد نجد مأوى ولا مكان نهاجر إليه، حتى خطوط التهريب إلى تركيا وغيرها أحكموا إغلاقها وأمسكوا بزمامها، ضاقت الأرض بما رحبت، فلا نستطيع أن نكسب حتى رزقنا وقوت عيالنا. لكن مقابل هذا كله ثمت حالة عجيبة من الصمت. يتساءل الحساب: هل من كلمات موجزات تبين لنا فيها حكم التعامل مع هؤلاء الذين نراهم ظلمة أو التصالح معهم أو الركون إليهم؟ فالكثير ممن يعاني بات يبحث في هذه الأحكام.
مرصد الجهادية.
نقل صحفي باكستاني أن طالبان أعلنت قتل قيادي رفيع سابق هو ميان عمر شاه في إقليم خيبر بختنخوة لأنه استسلم إلى الدولة الباكستانية. أما الصحفي الأفغاني عبد سيد فعلق: هذا هدف جديد يضاف إلى قائمة المستهدفين من جانب طالبان. مئات من طالبان والمجموعات التي انضمت إليهم استسلموا إلى الحكومة في السنوات الأخيرة. هذه الهجمات تحذير لغيرهم ممن يفكر بالاستسلام.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في أواخر مارس الماضي قام رجل وزوجته بتفجير نفسيهما في مدخل كنيسة في إندونيسيا. تبين أن الاثنين حديثي الزواج وأن المرأة كانت حاملاً في الشهر الرابع. بعد يومين تقريباً قامت امرأة تدعى زكية بالهجوم على مقر الشرطة في العاصمة جاكرتا. للحديث عن انخراط المرأة والعائلة في الهجمات الانتحارية في إندونيسيا نرحب بالبروفيسورة علم تال قبطية من الجامعة الإسلامية في جاكرتا إندونيسيا ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. شكراً جزيلاً دكتورة لوجودك معنا والسلام عليكم.
Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبدأ دكتورة من الهجمات الأخيرة في بلدك. كيف شعرتي عندما سمعتي الأخبار كإندونيسية وكامرأة؟
I'm very sad and very concerned about the incident in which the violent extremism.
شعرت بحزن وقلق شديدين. التطرف العنيف لم يعد حكرا على الرجال، ولكن النساء الآن والأطفال يقومون بهذه الهجمات. استغفرت ربي وتساءلت: لماذا تتورط النساء والأطفال في هذه الأعمال؟ وهي ليست المرة الأولى في إندونيسيا. سمعنا سابقا عن الهجمات في سورابايا حيث عائلات بأكملها متورطة بهذا العنف المتطرف. دكتورة، هذه ظاهرة في إندونيسيا أن تشارك عائلة بأكملها في تنفيذ هجوم انتحاري، لماذا؟
I think right now there is a shifting paradigm which is from the backyard to dining room.
ثمة تحول جذري الآن من الحديقة الخلفية إلى غرفة الطعام. قبل داعش لم تسمح جماعات متطرفة وعنيفة للنساء بتنفيذ هجمات عنيفة، لكن الأمر أصبح الآن جزءا من عمل الجماعة المسلحة.
And if we talking about why women and children involved, I think there are some reasons. First of all,
ثمة أسباب كثيرة لتوريط المرأة والأطفال. من ناحية، كثير من رجال داعش قتلوا، فأصبحت الحاجة ملحة إلى نساء يقمن بالهجمات. ثانيا، هذا جزء من استراتيجية الحرب التي يستخدمون فيها النوع الاجتماعي للمرأة. أبناء المجتمع عادة يعتقدون أن المرأة ضعيفة وأنها غير قادرة على أن تقوم بهذه الهجمات. الشرطة مثلا لا يرون في المرأة تهديدا. هذه استراتيجية حرب إذن تستخدم فيها الجماعات المسلحة المرأة لأن أحدا لا يشك فيها. ثالثا هو تحدي للذكورية، أعني بهذا أن المجند يقول للهدف انظر كيف تشارك المرأة في القتال، فلماذا لا تقاتل مثلها؟ لماذا لا تكون شجاعا مثلها؟ هذا هو تحدي الذكورية. رابعا الثقافة الأبوية، فالمرأة تطيع زوجها والرجل ويحملها عبء الحفاظ على أخلاق الأمة وحمايتها من الشرور، ولهذا يجب أن تشارك في القتال، هذا هو الجهاد بالنسبة لهم. الثقافة الأبوية تعزز عدم المساواة، مساواة المرأة مع الرجل، وأن المرأة هي المسؤولة عن حفظ أخلاق الأمة.
Responsibility to keep the nation of akhlaq of the nation. The last reason I think.
والسبب الأخير يتعلق بالنساء العاملات في الخارج. حوالي 25 امرأة تورطن بهجمات ونشاطات عنيفة متطرفة، للأمر علاقة بالتكوين النفسي لهن. هن نساء تعبن وأرهقن، وهذه الجماعات تعرف كيف تستغل هؤلاء النساء بتلبية حاجاتهن النفسية. يشعرن أن أحدا يحترمهن ويهتم بهن ويقدر لهن ما يفعلن، فيسهل تورطهن مع هذه الجماعات المتطرفة. هؤلاء العاملات في هونغ كونغ وغيرها، بعض المتورطات يرسلن رواتبهن إلى داعش. دكتورة قبطية، الحقيقة هذه الزاوية أول مرة أسمع بها من إندونيسيا، لكن ما هي الأشكال الأخرى لاستهداف النساء وتجنيدهن في بلدك؟
They use visual media, social media strategy.
يستخدمون السوشيال ميديا والصور القوية التي تظهر المسلم الضعيف المظلوم والمرأة المستباحة، والصور التي تعزز الأخوة الإسلامية. هذه البروباغاندا تدعم رسالتهم التي تصل إلى المستهدفين الذين يفتقرون إلى التفكير النقدي. دكتورة قبطية، هل التقيت مع نماذج من هؤلاء النساء خلال عملك في اللجنة، مثلا في اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؟
I know some of them. I know some of them because couple years ago there is a workshop who tried to.
أعرف بعضهن. قبل سنتين شكلنا مجموعة واتساب جمعت أساتذة وأستاذات وسجناء سابقين من هذه الجماعات ممن أعلنوا التوبة. كنا نجتمع ونتحدث بالصراحة على الواتساب، وكان بعض المشاركات نساء. كانت توجد فتاة اسمها دانيا، قالت إنها شجعت عائلتها المؤلفة من 26 فردا على الذهاب إلى داعش، لأن البروباغاندا التي شاهدتها تحدثت عن تعليم مجاني ووفرة في الوظائف وخدمات مجانية وما إلى ذلك. لكن عندما وصلوا إلى هناك رأوا أن الواقع كان مختلفا عن البروباغاندا وعن الفيسبوك. بعد سنة من المعاناة تمكنوا من الخروج، وساعدتهم السفارة الإندونيسية وأنقذتهم من داعش في ذلك الوقت.
And then Indonesian embassy tried to help them, and then they safe, yeah, they safe from the ISIS at that time.
دكتورة، من خلال عملك مع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، كيف تتعاملين مع نساء استغلهن داعش؟
And what we have done so far relating to this women who are part of the arms group. We call women as part of the arms group. We don't say.
ننظر إلى هؤلاء النساء كجزء من جماعة مسلحة. في التوصيف العلمي لا نقول إنهن فاعلات. النساء في الصراع يأخذن الأدوار التالية: الضحايا، جزء من جماعة مسلحة، الأكثر تأثراً في العائلة والمجتمع، وصانعة السلام. في هذا الإطار نحن نتحدث عنها كجزء من جماعة مسلحة. من ناحية وقائية من العنف والتطرف، نسعى إلى تعزيز مفهوم المساواة الجندرية، لأننا نعتقد أنه بذلك يتطور التفكير النقدي عند المرأة ويشجعها على المشاركة في الأدوار القيادية، بما يمكن المرأة في الاقتصاد والثقافة والسياسة. كل هذا بتعزيز الجندر في كل المستويات. في المقابل نقلل من مشاركة المرأة في الجماعات المسلحة المتطرفة والعنيفة.
Women NGO, women's organization who focus on peace and conflict resolution.
ثم نحاول أن نجمع الجمعيات والمنظمات المعنية بالمرأة. يوجد على الأقل 23 منظمة تركز على الوقاية من العنف والتطرف. نحاول أن نعزز التشويك الوطني والمحلي بين هذه المنظمات النسوية التي تحاول أن تقي النساء من العنف.
Almost all the women who are part of arms group in the extremist group, they're using niqab, they're using chadar.
ونحاول ألا نعمم الأفكار. مثلا ليست كل النساء المنقبات إرهابيات. للأسف فإن معظم النساء المنضويات في جماعات مسلحة يلبسن النقاب، لكن ليست كل المنقبات متورطات في العنف والتطرف. أجريت بحثا في مصر وإندونيسيا شاركت فيه 300 امرأة، قارنت بين النساء المنقبات والعاملات في البلدين. من النتائج كانت أن حوالي 60% من المنقبات تعتقد أن إندونيسيا يحكمها طاغوت وأنها تحتاج إلى خلافة، ولكن 40% لا يقولن ذلك. فلا نستطيع أن نعمم أن كل النساء المنقبات عنيفات، لهذا نحترم تعددية وتنوع أفكار المرأة وتجربتها، وأن أفكارها لا علاقة لها دائما بالنقاب أو ما تلبس.
The diversity of women experience, not always based on the niqab or whatever they wore.
دكتورة، الرسالة اللي كتبتها زكية اللي أطلقت النار على مركز الشرطة بجاكرتا بتحكي بجزء منها أنها عملت هيك لحتى تشفع لأهلها يوم القيامة كشهيدة. عندما تسمعين مثل هذه الأفكار، ماذا يخطر لك أستاذة؟
Okay. As a professor and lecturer in university,
كأستاذة في الجامعة أعطي الطلاب مساقات التنوع والمساواة الجندرية، ونحاول أن نقدم معلومات عن الإسلاموية في حياتنا. إذا أرسلت شخصا ليكون إرهابيا، ثمت مؤشرات للأسلمة السياسية، التزمت ومعاداة النظام مثل النظام المالي وأن الفائدة البنكية حرام، ومعاداة الديمقراطية والغرب، ومعاداة المعتقدات الدينية الأخرى، والاعتقاد بأن العنف هو الطريق لتحقيق الهدف. لو طبقنا كل هذه المعايير على زكية لوجدنا أنها موجودة. التزمت يعني في التشديد على الصلاة ووضع الحجاب كمفتاح للجنة، ومعاداة الأديان الأخرى. ثم يوجد سوء فهم للنص المقدس القرآن والحديث. الجهاد ليس دائما استخدام العنف والبارودة، طلب العلم جهاد. يجب أن نعطي هذه التفسيرات المتعددة لمعنى الجهاد. الجهاد ليس دائما عنف وتطرف، ولكنه ينطوي أيضا على نشاطات مفيدة للآخرين.
How they understand the text, the religious text, the Quran and the Hadith.
أعتقد أن التفسير الحرفي والذكوري شائع في هذه الجماعات. نريد أن نزيد نسبة التفسيرات الاجتماعية والمعتدلة. لا نريد أن نتحدث عن النص وحسب، وإنما نريد أن نرى ما خلف النص من أسباب النزول والورود والسياق التاريخي عندما نزلت الآية أو قال الرسول الحديث.
Why there is أسباب النزول and أسباب الورود, yeah? What is the historical context?
يجب أن نفهم السياق التاريخي لنزول الآية. من خلال بحثي في الإعلام واستعراض المفاهيم الدينية في الإعلام، وجدت أن الطابع المتزمت طاغي على المعتدل. خلال فترة الوباء زاد هذا الأمر بنسبة 25%، كلها رسائل منحازة ضد المرأة، وهذا مزعج. من الناس من يتمسك بالنص حرفا فلا يبحث، فقط ينسخ ويلصق من القرآن والحديث. لكن المعتدلين أو التقدميين يبحثون ويعالجون جوانب النص المنطقية، لكن المجتمع للأسف لا يزال ينساق وراء الحرف فقط ولا يريد أن يعرف أكثر عن القيمة العلمية للتعاليم الإسلامية. الفئة التي تأخذ بالحرف لا تهتم بالجوانب العلمية، تهتم بالشكل فقط. لهذا نحتاج إلى تفسيرات معتدلة وتقدمية.
We need not only bayani but also burhani and irfani.
ثم الثلاث مستويات: البياني والبرهاني والعرفاني. البياني هو النص، والبرهاني هو البحث، والعرفاني هو النفس الإنسانية. حتى نحصل على التفسير المعتدل والتقدمي يجب أن نؤدي المهام الثلاثة، لكن للأسف المتطرفون يأخذون بالبيان فقط ولا يعملون الجوانب المتعلقة بالبرهان والعرفان، وهذا غير جائز. يجب أن نعمل الجوانب الثلاثة.
بياني، برهاني، إرفاني.
البروفيسورة علي متال قبطية من الجامعة الإسلامية في إندونيسيا، شكرا جزيلا دكتورة لوجودك معنا، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن،
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الشريري، مع السلامة.